في الوقت الذي نرى فيه شركات السيارات توظف جيوشاً من مبرمجي الذكاء الاصطناعي لبناء مركبات تفكر وتقرر، نجد أن أعظم السيارات الرياضية يمكن أن تغرق، يعني وتتعطل بالكامل، في مجرد بركة مياه ريفية بسيطة.
بالضبط، وهذه المفارقة تختصر الكثير مما نعيشه اليوم.
صحيح، لطالما كان العالم الذي نعيشه عبارة عن آلة مادية ضخمة، طرق، جسور، ومصانع، لكن هذه البنية التحتية الصلبة تندمج اليوم مع بنية أخرى غير مرئية،
بنية رقمية تتحكم في مسار كل شيء تقريبا.
هذا ما يهمنا هنا، من حركة النقل وتكلفة المعيشة إلى هوياتنا، وصولا حتى إلى حروب السيطرة على الأسواق الرقمية.
يمكننا القول إن هذه اللحظة تمثل إعادة كتابة شاملة للشفرة الأساسية التي يعمل بها الاقتصاد والمجتمع.
إعادة كتابة شاملة. طيب، القواعد القديمة التي نظمت حركة الأشياء تتراجع، أليس كذلك؟
تماماً، لتحل محلها أنظمة تعتمد على تدفق البيانات وتحليلها، وهذا يخلق يعني احتكاكات هائلة بين ما هو مادي بحت وما هو رقمي متسارع.
وهذا التناقض هو بالتحديد ما سنسعى لتفكيكه في قراءتنا التحليلية اليوم للمصادر. نحن نعتمد على حزمة دسمة من التقارير الإخبارية والمقالات التحليلية الصادرة عن مؤسسة لوج بتاريخ الأول من يوليو 2026.
وهدفنا ليس فقط سرد العناوين، بل الغوص في الآليات الخفية التي تحرك هذه الأخبار.
بالضبط، سنبدأ من الأرض، من تسعيرة الوقود الملموسة، لندخل إلى ورشات صناعة السيارات، ثم ننتقل إلى الطرق الرقمية، لننتهي عند سؤال مفصلي: من يملك الحق في فرض الرسوم على هذه الشرايين الرقمية؟
رحلة مثيرة فعلاً.
طيب، دعنا نفكك هذا خطوة بخطوة، لنبدأ من المحرك الأساسي للاقتصاد المادي، تكلفة النقل. التقارير تنقل خبراً عن بدء تطبيق تخفيض جديد في أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من هذا اليوم،
الأول من يوليو.
نعم، الأرقام تقول إن الديزل تراجع ب 96 سنتيماً ليستقر عند حوالي 12 درهماً و61 سنتيماً للتر،
تراجع ملحوظ.
هذا يأتي بعد تخفيض سابق في منتصف يونيو. السؤال هنا، بعيداً عن يعني فرحة السائق الفرد، كيف تعمل آلية هذا الانخفاض داخل الجسد الاقتصادي؟
شوف، الانخفاض في أسعار الوقود ليس مجرد رقم يتغير على لوحة إلكترونية في محطة بنزين.
كيف ذلك؟
الوقود هو العملة الأساسية الخفية التي تسعر بها كل الأشياء من حولنا. عندما نتحدث عن تراجع الديزل بحوالي درهم كامل لللتر، نحن نتحدث عن انخفاض مباشر في التكلفة التشغيلية.
تقصد أساطيل النقل؟
بالضبط، الشاحنة التي تنقل الطماطم من المزارع إلى الأسواق تستهلك مئات اللترات. انخفاض هذه التكلفة يعني أن هامش الربح يتسع للمزارع والناقل،
أو ربما تنخفض الأسعار تدريجياً للمستهلك النهائي. هذا يشبه أخذ الاقتصاد لنفس عميق بعد فترة من الاختناق.
تشبيه دقيق جداً. التقرير يربط هذا التخفيض بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية،
مما يعكس كيف أن التغيرات العالمية تترجم حرفياً إلى تكلفة سلة المشتريات اليومية محلياً.
صحيح، استقرار أسعار الطاقة هو يعني الآلية الوحيدة التي تسمح للاقتصاد بإعادة التوازن.
إذن نحن نتحدث عن تأثير الدومينو. الطاقة هي المدخل الأول. قطاعات اللوجستيك والفلاحة تستفيد بشكل مباشر وتخفض التكاليف.
والتدفق النقدي الذي كان يضاع في دفع فواتير الطاقة يتحرر الآن ليعاد استثماره في تحديث الأساطيل مثلاً.
تحديث الأساطيل، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه ينقلنا للحديث عن السيارات نفسها التي تشهد ثورة حقيقية،
ثورة في طرق تصنيعها وتقييمها. نعم،
من جهة، المغرب يعزز مكانته كوجهة صناعية بتدشين مصنع جديد لمجموعة بنتلار الألمانية في القنيطرة،
بنية تحتية صلبة، هياكل وميكانيكا.
لكن من جهة أخرى، وفي نفس اليوم، نقرأ أن شركة فورد توظف 350 مهندساً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي،
وهذا هو التحول الكبير.
كنت أتساءل فعلاً،
هل ما زلنا نقيم السيارات بناء على المحرك وجودة التصنيع، أم أن خطوة فورد تعني أن السيارات أصبحت مجرد حواسيب تسير على عجلات؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هما عالمان يتشابكان. السيارات الحديثة تحتاج إلى الهيكل المعدني الصلب والمكونات المادية التي تصنع في القنيطرة.
لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل بدون هيكل قوي.
بالضبط، لكن المهندسين الذين وظفتهم فورد سيعملون على تدريب الشبكات العصبية للسيارة لتحليل آلاف البيانات في أجزاء من الثانية.
وهذا يطرح إشكالية حول مقاييس الجودة. التقرير ذكر أن دراسة الجودة الأولية من مؤسسة جي دي باور كشفت مفاجأة.
نعم، إزاحة بورش لسيارات ليكزس عن المركز الأول عالمياً.
بورش تمثل الهندسة الميكانيكية البحتة، لكن يعني إذا كانت المعركة في البرمجيات كما تفعل فورد، ماذا تقيس هذه الدراسات إذن؟
الجودة لم تعد مقتصرة على عدم تعطل المحرك، بل تشمل ذكاء النظام التكنولوجي للسيارة. المستهلك قد يكره السيارة إذا فشلت في الاتصال بهاتفه الذكي،
حتى لو كان محركها ممتازاً.
نعم، بورش فازت لأنها تتقن الجانب المادي، لكن المستقبل يتجه نحو البرمجيات التي تحدث عن بعد.
ومع هذا التطور التكنولوجي، ينقسم عالم السيارات اليوم إلى تناقضات غريبة جداً.
تناقضات حادة فعلاً.
خذ مثلاً سيارة فولكس فاجن الهجينة الجديدة للسوق الصينية. التقرير يقول إنها تقدم مدى سير يتجاوز 2000 كيلومتر.
2000 كيلومتر، رقم استثنائي.
وفي المقابل، هيونداي تكشف عن آيونيك 3 الكهربائية بتصميم عملي ومبسط. كل هذا يهدف للعملياتية الفائقة.
هذه هي المدرسة البراغماتية، سيارات للاستخدام الجماعي الفعال، للقضاء على قلق نفاذ البطارية.
لكن المدرسة الأخرى، بوجاتي تصدر نسخة وحيدة وفريدة وتدمج فيها ماذا؟ البرسلان الحقيقي المصنوع يدوياً.
البرسلان في سيارة؟
نعم، في التصميم الداخلي والخارجي. نحن نضع مادة قابلة للكسر على سيارة خارقة السرعة.
هذا يعكس تجزؤ السوق بشكل واضح. هذه بوجاتي تحولت إلى عمل فني وقطعة نادرة لجامعي الطحف، وليس وسيلة تنقل.
ثم نصل إلى القصة التي تضع كل هذا في حجمه الطبيعي. فيديو سيارة أستون مارتن فانتاج الرياضية الجديدة التي تعطلت بعد غرقها في بركة مياه عميقة في ريف بريطانيا.
حادثة تذكرنا بقوة الطبيعة.
بالضبط. مهما بلغت هندسة السيارات الرياضية، بركة مياه ريفية قادرة على هزيمتها.
التكنولوجيا مهما تطورت لا تلغي قوانين الفيزياء. المحرك الذي يبتلع الماء سيتوقف فوراً بسبب القفل الهيدروستاتيكي.
وهذا ينقلنا إلى البنية التحتية من نوع آخر. لكي لا تغرق هذه السيارات الذكية ولكي نتحكم فيها، نحن بحاجة إلى شوارع لا تمطر فيها السماء.
تقصدين البنية التحتية الرقمية؟
إيه نعم، تماماً كما تتم ترقية شبكات الطرق، تتم ترقية البنية التحتية الرقمية لتصبح أسرع. قطاع الاتصالات في المغرب تجاوز 41 مليون اشتراك بالإنترنت.
والأهم هو شبكات الجيل الخامس التي أطلقت أواخر 2025.
صحيح، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين مستخدم بحلول مارس 2026. إذن ماذا يعني كل هذا؟
سرعة الجيل الخامس ضرورية لتتحمل اتصال ملايين الأجهزة في نفس الوقت وبدون تأخير زمني.
الإنترنت أصبح يشبه مجمعاً سكنياً ضخماً وسريعاً، لكن مع هذه السرعة يزداد القلق حول الخصوصية، كأننا نبحث عن ستائر أسمك لنوافذنا.
تشبيه جيد، وما يثير الاهتمام هنا هو كيف تتفاعل الشركات مع هذا القلق؟
التقارير تشير إلى أن واتساب يتجه لاستخدام أسماء مستخدمين بدل أرقام الهواتف لتوفير أمان أكثر.
هذا التحول في مفهوم الهوية الرقمية نقطة تحول كبرى. رقم الهاتف يربط هويتك بكل شيء، والتخلي عنه يقلل من الرسائل المزعجة
ويزيد من الأمان. ومنصة آبل أيضاً أصبحت تظهر كلمة مشفرة بوضوح في محادثات آي مسج.
مع أن الميزة موجودة منذ سنوات طويلة، إظهارها الآن هو خطوة نفسية، لتطمينة المستخدمين.
خطوة نفسية، نعم، لكن هناك مفارقة عجيبة في منصة أخرى، نتفليكس.
ماذا فعلت نتفليكس؟
نتفليكس تشدد القيود وتلزم بربط كل ملف شخصي ببريد إلكتروني مستقل لمنع مشاركة الحسابات. ألا ترى التناقض هنا؟
كيف ذلك؟
المنصات تريد خصوصيتنا حين يتعلق الأمر بالتواصل لتشعرنا بالأمان، لكنها تريد كل بياناتنا وتفكك خصوصيتنا حين يتعلق الأمر بالاشتراكات.
هذا يوضح أن التكنولوجيا أصبحت تبحث عن التوازن بين حماية البيانات وحماية أرباح الشركات. نتفليكس تستخدم هذه البيانات كأداة مالية لضمان عدم تسرب الأرباح خارج الأسرة.
أداة مالية، وعندما تصبح هذه الطرق الرقمية هي شرايين الحياة والاقتصاد، للمرء أن يتساءل من يتحكم فيها؟ وكيف تتعامل الحكومات مع حراس البوابات الرقمية هؤلاء؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول تنظيم العمالقة وحماية الأسواق الرقمية.
التقارير تذكر حكم قضائي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو لوسائل إعلام بسبب ممارسات احتكارية
في سوق الإعلانات الرقمية. هذا يعتبر محطة مفصلية في تنظيم الاقتصاد الرقمي.
وهناك أيضاً هيئة المنافسة في بريطانيا التي تتحرك للحد من هيمنة آبل وجوجل على مدفوعات التطبيقات
والعمولات المرتفعة التي تفرضها الشركتان على المطورين.
بس لحظة، أنا عندي سؤال جريء نوعاً ما هنا. أليس من المفارقات أن آبل وجوجل هما من بنيت هذه المتاجر والتطبيقات ووفرت البنية التحتية؟
نعم، هما من بني البنية التحتية.
إذن، والآن يتم معاقبتهما على جني الأرباح منها؟
المصادر تنقل هذه الأحداث كتحول في قواعد المنافسة. القوانين الجديدة تعتبر أن حجم هذه الشركات أصبح يؤثر على قدرة الفاعلين الآخرين كالإعلاميين والمطورين على الاستمرار.
يعني التدخل يستهدف تنظيم السوق.
بالضبط، التدخل القانوني يهدف لتنظيم السوق وليس تدمير الشركات. الأمر يتعلق بمنع الاحتكار الذي يخنق الابتكار.
فهمت الفكرة، يعني يمكننا أن نجمع خيوط هذا الغوص العميق اليوم.
الصورة أصبحت أوضح الآن.
انتقلنا من انخفاض سعر لتر الديزل في محطات الوقود المغربية وتأثيره على الاقتصاد إلى سيارة بوغاتي المرصعة بالبورسلان،
مروراً بهندسة فولكس باجن العملية وتوظيف فورد لمهندسي الذكاء الاصطناعي،
وصولاً إلى تحول الهوية الرقمية في واتساب وتغريم جوجل بملايين اليوروهات. كلها تعكس عالماً يتجه نحو مزيد من الكفاءة، ولكن يعني بضوابط أكثر صرامة.
التحول المادي والرقمي يسيران في خطين متوازيين ومتقاطعين في نفس الوقت.
فعلاً، وما يتركنا أمام تساؤل مهم بناءً على كل ما ناقشناه. رأينا اليوم كيف تقوم فورد بتوظيف المئات من مهندسي الذكاء الاصطناعي لبناء سيارات المستقبل.
نعم.
ورأينا كيف تفرض الحكومات غرامات ضخمة على آبل وجوجل للحد من سيطرتهم على البرمجيات.
صحيح.
طيب، عندما تصبح سياراتنا في المستقبل القريب مجرد برمجيات ضخمة تمشي على عجلات، هل سيتحول شراء سيارة إلى مجرد التوقيع على شروط وأحكام شركة تكنولوجيا كبرى؟
هذا سؤال مخيف بعض الشيء.
وهل سنشهد قريباً هيئات مكافحة الاحتكار تتدخل لمنع سيارتك من إجبارك على الدفع لفتح بابها؟
كل شيء ممكن في هذا التسارع التقني.
نترك هذا السؤال للتفكير والتأمل الذاتي. شكراً جزيلاً لغوصنا معاً في هذه المصادر المليئة بالتناقضات والتحولات.
العفو، سررت جداً بهذا التحليل.
وإلى قراءة تحليلية قادمة نستكشف فيها المزيد.